بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة.
المواقيت جمع ميقات، المواعيد جمع ميعاد، وهي الزمان والمكان، زمان ومكان العبادة، أو هو يعني الزمان والمكان المعين للعبادة. مواقيت وميقات، وهو المكان الزمان المعين للعبادة، أو الزمن الذي زمن معين للعبادة، يعني زمن ومكان معين للعبادة. ويطلق أيضا الميقات على الحد في اللغة، هو ميقات العبادة ومواقيت العبادة، يعني أزمنتها ومكانها. والمراد هنا بالمواقيت المكانية، والأصل من الميقات يكون للزمان. الأصل المواقيت هي مواقيت الأزمنة، والوقت من الوقت هو الزمان. فصله هو الزمن، ثم أريد بها المكان، مكان العبادة. إذا المواقيت المراد به مواقيت العبادة المكانية، ومواقيت مكانية وزمانية. نعم، زمانية مثلا ميقات الظهر عند زوال الشمس، هذا زمانها. المغرب عند غروب الشمس. نعم، مواقيت العبادة وأزمنتها. نعم.
الله عنك. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة،
يعني الأمكنة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للآفاق أن يحرموا منها. هذا الباب معقود لمواقيت، يعني الأمكنة التي شرع الله أن يحرم منها من أراد النسك، حج أو عمرة. يعني ما هي هذه الأمكنة؟ يعني الباب معقود لبيان الأمكنة التي تعبد الله المسلمين بأن يحرموا منها إذا قدموا لحج أو عمرة، وهي مواقيت خمسة. نعم.
الله
عنك. باب الميقات. الميقات
باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
نعم، هذا ميقات أهل المدينة، المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام لأهل المدينة. ذو الحليفة تصير حلفة، هو شجر معروف سمي ذو الحليفة لأن لكثرة هذا الشجر فيه، هو شجر الحلفة الحليفة، اشتهر بتسمية بأبيار علي، بعضهم يسميها الحسى. هو أبعد المواقيت عن مكة، لأنه بينه وبين مكة 10 مراحل، وهو قريب من المدينة، والآن يعني قريب وصله البنيان تقريبا، هو قريب جدا بجوار المدينة، ميقات هذا الوادي، وهو أبعد المواقيت عن مكة 10 مراحل. بخلاف المواقيت الأخرى فإن مرحلتان، يعني يزيد عليها ما يقارب 3 مرات على المواقيت الأخرى. وكان الحكمة والله أعلم أن التقارب بين الحرمين، فلا يكاد الإنسان يأخذ من المسجد النبوي الحرم المدني حتى يتلبس بالإحرام بما يتعلق بالإحرام المكي. نعم.
وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة.
نعم، الميقات الثاني من أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية ثم صار ناس يحرمون من الرابع، وعيد الآن الميقات في نفس الجحفة، عيد الآن وبني في مسجد والناس يحرمون الآن منه. نعم.
الله عنك.
بعضهم يحرم من الرابع، ورابع قبلها بيسير، فمن أحرم من الرابع فقد أحرم من الميقات. نعم.
واليمن يلملم ولمن
بينه كذا قريب يعني شيئا بينه كم كيلو 7 كيلو أو كذا يعني يسير بين المغرب وجحفة. نعم.
واليمن يلملم
هذا المقاس الثاني مقاس اليمن يلملم يسمى السعدية هو قريب من جهة الساحل يخرج عليه من جاء من جهة الساحل وقبلها السعدية. نعم.
ولنجد قرن
نعم هذا مقاس الرابع لأهل نجد قرن قرن المنازل وغير قرن الثعالب وسمى سميه الناس السيل أو وادي محرى فإذا أتت من الطائف تحرم من وادي محرى وإذا أتت من الطريق الثاني من السيل تحرم من هناك وهو وادي واحد لكن هذا علو وهذا يمتد إذا أتت من طريق الهدى يكون في طرف الوادي وإن أتت من جهة طريق السيل كذلك. نعم.
وللمشرق ذات عرق
ولأهل المشرق والعراق ذات عرق وسمى الضريبة وهذا وقته النبي صلى الله عليه وسلم وقته عمر لأنه جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن قرن جور عنا يعني مائلة عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق ولم يعلم بالحديث ثم ظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقته فاجتمع فيه ذات عرق النبي وقته وقته عمر قبل أن يعلم توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عفى الله عنك فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها.
نعم وهذا لما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد القرض هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. لا بعدها لا إذا تجاوز الوادي عليه دم إذا كان في نفس الوادي المحرم من الوادي لكن إذا تجاوز الوادي ولو بيسير فيجب عليه أن يرجع فإن رجع وأحرم من المقاس فليس على شيء وإن أحرم من مكانه فعليه دم عند أهل شاة البحر أما قبله بيسير فلا بأس قبله بيسير يعني قليل يعني يعود إلى يعود إلى العرف. نعم قد يقال هذا يسير هذا إذا أحرم قبله بيسير ولكن إذا كان بكثير فهذا مكروه ويصح على يصح الإحرام لكن مكروه هذا فلا ينبغي له أن يحرم قبل الميقات ولما أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس أنكر عليه بعضهم المقصود أن الإحرام قبل مكروه وينعقد على الصحيح مثل الإحرام قبل أشهر الحج أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة فلو أحرم في رمضان الحج فهل ينعقد ولا ينعقد قولا لأهل قيل ينعقد مع الإثم أو مع الكراهة وقيل لا ينعقد وكذلك إذا أحرم قبل الميقات قبل الميقات لا ينبغي ولكنه ينعقد على الصحيح. نعم. إذا كان قصده أن يزور المسجد النبوي ثم بعد يحرم فلا إذا كان مر من الميقات الجحفة لكن ما قصد الآن الإحرام لكن قصد الزيارة ثم بعد الزيارة يحرم من المدينة لا بأس هذا طيب يزور أول ثم يحرم من ميقات أهل المدينة لا ما يزم لأنه ما كان عنده نية الآن لما مر بالميقات ما عنده نية الإحرام عنده نية الزيارة ذهب للزيارة ثم بعد الزيارة أحرم أما إذا مر به وهو يريد الإحرام تجاوزه هذا في خلاف بعض أهل العلم يقول إذا كان أبعد الميقات الثاني فلا بأس وإذا كان أقرب فإنه ينبغي له أن يرجع إلى ميقات بلده ما دام مر به وهو يريد الحج والعمرة ثم ذهب إلى الميقات الآخر ليس له ذلك لكن هذا مر بالميقات ما قصد الإحرام قصد الزيارة زيارة المسجد النبوي ما يخالف لكن نواه بعد نوى الإحرام بعد الزيارة هذا لا بأس ولأن ميقات المدينة بعيد أبعد هو أبعد المواقيت. نعم ها ما يلزم صحيح ما دام قصد الزيارة ما يلزم.
عفى الله عنك كثير من الناس الآن يذهبون إلى جدة يجلس فيها أيام ثم بعد ذلك يذهب العمرة وهو ناوي العمرة قبل الذهاب إلى جدة.
إلا هذا ما يجب عليه يرجع إلى الميقات، فإن لم يرجع فعليه دم. نعم، ما عليه أحد قال هذا، ما أحد قال هذا من أهل العلم، ميقات لأهلها. نعم. ها؟ نعم. هذا غلط، إن كان قال هذا هو غلطان. ما أعرف هذا العلماء قديما وحديثا. قرون الميقات الجدة ليست ميقات ولا حجة إلا لأهلها. نعم. ما يفيد هذا. لا ينام. ما يفيد. لابد ينوي عند 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 محادثة الميقات. لأن كل واحد ناوي أن يحرم من الميقات. فإذا نام فاتت النية تجاوز. كل واحد كل الذاهبين إلى كلهم يريدون إحرام من الميقات ثم ينام بعضهم ويتجاوز الميقات، هذا يرجع عليه أن يرجع، فإن لم يرجع فعليه دم. نعم نعم. لا ما يقاس، ما يقاس. هذا غير، هذا يختلف، هذا قياس مع الثاني، هذا محرم من الأول لكن هذا فإنما مر بالمشهد. نعم نعم عليه دم عند أهل العلم. نعم.
عفى الله عنك. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها.
نعم، هذه المواقيت لأهلها ولكل مر عليها. فإذا مر مثلا نجد بمقاس اليمن يحرم من مقاس اليمن، وإذا مر اليمن بمقاس نجد يحرم من نجد، ولا يقول ارجع إلى مقاس مثلا جاي من نجد مثلا أو من أهل اليمن، ما نقول له اذهب إلى مقاس اليمن، أحرم من مقاس نجد لأنه مر فيه. أما لو تجاوز الميقات الأول وأحرم من هذا نقول لا أرجع إلى الميقات بلدي، لكن لما مر به وهو جاي من النجد ما مر بميقاته بلده يحرم حكم أهل النجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هي هن لهن في حديث ابن عباس ولمن مر عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة. نعم.
أفر الله عنك. ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله.
نعم، من منزله دون الميقات يحرم من مكانه. أهل الشرائع يحرمون من الشرائع، وأهل البحرة يحرمون من بحرة، وأهل جدة يحرمون من جدة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج، حتى أهل مكة من مكة، لكن العمرة عليهما أن يخرجوا إلى الحل أدنى الحل للتنعيم. نعم نعم. وقصدهم الزيارة، إذا قصهم الزيارة يحرمون من ميقات المدينة أو النجدي أو اليمني، قصه الزيارة يزور ثم يحرم من ميقات المدينة. نعم نعم يلزم. نعم نعم يلزم. إذا خرج من المدينة هو يريد الحج والعمرة، نعم يلزم. نعم.
ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. نعم. ويهلون للعمرة من أدنى الحل.
نعم، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أمرهم يحرموا من منازلهم، ولما أرادت عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وهي في مكة، فدل على أن من كان في مكة وأراد العمرة ليس له أن يحرم من جوف مكة، وإنما يخرج إلى الحل، وإن كان التنعيم الأنصار في وسط مكة لكنهم من الحل. نعم.
ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
نعم، من لم يكن على ميقات إذا حاذ أقرب المواقيت يحرم، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو. في الجو إذا جاء من نجد من الرياض يحرم إذا حاذ السير، وكذلك أيضا إذا كان في البحر إذا حاذ أقربها، أو في البر ولم يمر على ميقات إذا حاذ أقرب المواقيت يحرم. يقول الله تعالى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم.
نعم. لا يجوز لمن دخل مكة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، وهذا من خصائص مكة، كل من دخلها يجب عليه أن يحرم، هذا هو المذهب، أن كل من أراد دخول مكة سواء أراد العمرة أو ما أراد كل من دخلها عليه أن يحرم، والقول الثاني أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد الحج والعمرة. أما من دخل مكة لا يريد العمرة وإنما دخل للزيارة أو لطلب العلم أو للتجارة أو لأي مقصد آخر فلا يجب عليه. وهذا أرجح القولين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لما وقف المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقول الأول مذهب الحنابلة والجماعة أن كل داخل يجب عليه أن يحج، كل داخل ولو ما أراد العمرة. قال هذا من خصائص مكة، أن من دخلها لا بد أن يكون محرم، يحرم ويقضي حاجته. دخلت مكة تريد طلب العلم أحرم وطف وسعى وقصر وتحلل وذهب. دخلتها للتجارة كذلك أحرم وخلص العمرة وذهب للتجارة. دخلتها للزيارة للتجارة لأي غرض. قالوا هذا من خصائص مكة. قالوا ويستثنى من هذا الذي يتكرر خروجه مثل الحطاب، مثل الآن صاحب السيارة، سيارة يكد سيارة باليوم يدخل مرات، هذا يستثنى المشقة، ما يجب عليه كل مرة يحرم. وكذلك من دخل القتال مباح، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ولم يحرم لأنه دخل هذا القتال للفتح. نعم العمرة واجبة عليه، العمرة واجبة في ذمته، يجب عليه أن يؤدي الفريضة. لكن عاد كونها الآن في هذا الوقت نعم ينظر. نعم.
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه.
نعم كما سبق قتال، لأنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل مكة ولم يحرم عام الفتح على رأسه المغفر، لأنه دخل لقتال الفتح قتال المشركين. نعم.
ثم إذا
وكذلك الذي تكرر خروجه كالحطاب وأشباهه فهذا مستثنى المشقة تكرر. نعم من الحل، لا في مكة من الحل. نعم
عفى الله. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غير محرم.
إيش ثم إذا
قال عفى الله عنك ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه
غير إيش كحطاب وإيش
وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه،
يعني اللي دخل مكة وهو ما قصد الحج وقصد العمرة وأنه تكرر حاجة كالحطاب هذا معفو عنه، لكن بعد ذلك إذا أراد أن يحرم يحرم من مكانه ولو من مكة لأنه ما كان عنده نية سابقة، حكم المكة. وإذا أراد العمرة خرج من الحلم إذا كان في مكة. نعم.
والله أنت امرأة حمرت اشترطت إذا نزل عليها الحيض أنها تحل، نزل عليها الحيض مثلا في مكة ظهرت، هل تحرم من الحل أو لابد أن تذهب إلى ميقاتها؟
أحرمت هي؟
هي أحرمت أولا من الميقات واشترطت ثم تحللت وبقيت في مكة حتى طهرت.
خلاص هي لا تزال على أحرامها، إذا تزال على أحرامها فتطوف وتسعى.
ما تحل بنزول
الحيضان؟ لا هي تقع محرمة نزول الدم.
نعم.
ما يبطل إحرامها، هي لا تزال على أحرامها، هي غسلت إذا طهرت غسلت وطافت وسعت وقصت.
أفهم على الاشتراط طبعاً.
بس الاشتراط كيف تشترط وهي تريد الجلوس؟ تريد الاشتراط اللي ما تستطيع الجلوس ولا رفقتها ما يجلس معها أو زوجها ما يجلس معها، هي اشترطت حتى تتحلل. الاشتراط هي عشان تسافر تتحلل، هذا قول بعض الناس أنها محصورة من جنس الحصر، منعها الدم محصورة شرعاً مثل من حصره العدو، هي تحلل ولا شيء عليه بناء على الاشتراط. مثل اشتراط ضباع النزول يأتي الكلام في الاشتراط. نعم.
وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات.
نعم إذا جاوزه الميقات ولم يحرم يرجع الميقات في واحد، فإذا أحرم فلا شيء عليه. أما إن أحرم بعد ما تجاوز الميقات فعليه دم، ولا يفيده الرجوع في هذه الحالة. إذا أحرم بعد ما تجاوز الميقات لا يفيده الرجوع، استقر الدم في ذمته، إنما يفيده الرجوع إذا لم يحرم. نعم.
قال عفى الله عنك وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته.
نعم.
فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
نعم، ما يفيده الرجوع إلى أحرم. والدليل على وجوب الدم عند أهل العلم ما ثبت عن ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، روي موقوفا وروي مرفوعا. نعم.
والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
نعم، الأفضل لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل أحرم لكن ترك الأولى، يعني ينعقد الإحرام ولو قبل وصول الميقات، لكن الأفضل ألا يحرم إلا من الميقات. نعم، ما ينبغي أن يحرم من الميقات في تجاوز بعيد هذا، يعني لا ينبغي له، مكروه في حق كراهة شديدة، لا ينبغي أن يحرم إلا من الميقات، لكن لو حرم قبله بيسير فلا بأس. نعم. ها؟ سافر للطائف طائرة، يحرم إلى حالة يلبس الاغتسال، لا بأس الاغتسال والتجرد من المخيط، هذا أمر واسع، مو هذا النية كما سيأتي، النية الإحرام هو النية، ما ينوي إلا إلى حال الميقات، ممكن يغتسل قبل ذلك، ممكن يلبس الإزار والرداء، هذا الأمر واسع، ما هو الإحرام، هذا استعداد التهيئ للإحرام، الإحرام النية. نعم،
عفى الله عنك.
المهم النية، إلى حال الميقات ينوي، لا مش. نعم، ما يشتم الميقات، هذا الوادي إذا وجد في الوادي خلاص. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم، هذه أشهر الحج التي يكون فيها الإحرام، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا أعمال الحج إنما تكون في أيام كم، في ستة أيام تكون أيام الحج، إيش ستة أيام، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن هذه أشهر الحج التي يحرم فيها، إذا أحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في عصر الحجة يحرم بالحج فيها، يحرم بهذا وقت الإحرام. نعم،
عفى الله عنك. باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين.
نعم، من أراد الإحرام استحب لها الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وللنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما ولدت وهي نفساء، لما ولدت محمد بن أبي بكر أرسلت كيف تعمل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستر بثوب وأن تغتسل، وأمر عائشة لما حاضت أن تغتسل، فدل هذا على مشروعية الاغتسال لمن أراد الحج والعمرة، إذا أراد أن يحرم يستحب له أن يغتسل، والرجل يتجرد يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو مغسولين، هذا هو الأفضل، ويخلع ثيابه السروال والفنيلة وكذلك يكشف رأسه، ولا يكون عليه إلا إزار يشد بها النصف الأسفل من السرة إلى ما تحت الركبة، ورداء يضعه على كفيه. أما المرأة فإنها تحرم بما شاءت، ولا تكشف رأسها ولا تكشف وجهها إذا كانت من درجة الأجانب، تحرم بما شاءت. والرجل لا يلبس الشراب ولا الخفين اللي تستر الكعبين وهو محرم ولا قفازين، أما المرأة تلبس الشراب لا بأس، لأنها عورة وعليها ثيابها وعليها خمارها على رأسها، والوجه تكشف الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب سترت وجهها لكن بغير النقاب، المخيط على قدر الوجه لا تلبسه المحرم، وكذلك المخيط على قدر اليدين، وإنما تغطي وجهها بالخمار لا بالمخيط. يقول النبي لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفاز، والبرقع باب أولى أشد، وهو مخيط على قدر الوجه، لكن تستر وجهها بغير المخيط بالخمار. نعم، تستر يديها كذلك لا بالقفازين بل بثوبها. نعم،
خلاف الله عنك. ثم يصلي ركعتين،
والإحرام المراد به النية، نية الدخول في النسك، هذا الإحرام. ليس الإحرام تجرد من المخيط ولا الارتسال ولا التطيب ولا المستحبة، لكن الإحرام النية، لكن قبل الإحرام يتهيأ له، يتهيأ له بالارتسال بالتطيب بس الإزار والرداء، كل هذا مستحب. نعم. وإيش فإذا أراد الإحرام؟
قال عفى الله عنك: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين.
هذا الرجل. نعم. إيش عند الحاجة؟ إذا كان حاجة يأخذ الأظافر والأبط، لأن المدة قد تطول، في الأول كانت المدة تطول ومواصلة يعني طويلة، يستحب أن يتعاهد إذا كانت الأظافر طويلة، أما إذا كان لا ليس فيه أظافر ما ليست طويلة فلا حاجة. نعم.
والله عندي شيخ، ما الفائدة من عدل العاشر من الحجة بأشهر الحج؟ الحج يقود في فوت يوم عرفة.
نعم.
الحكمة من عدل اليوم العاشر من الحجة من أشهر الحج، والحج يقود لا صح الإحرام في يوم
عاشر سمى مثل صيام عاشر ذي الحجة واليوم العيد، يوم العيد العاشر ما يصام، يعني من باب التغليب، وإلا ما معلوم أنه آخر يوم عرفة يستطيع الحج، وبعدها ما يستطيع أن يحج، انتهى الحج. نعم نعم. كذا ليلة العيد كذلك المتأخر، نعم يقدر يتلع أيضا، قد يقال لها ليلة أيضا تابعة. نعم. ليلة العيد تابعة. نعم. لا لا لا، الأولى ترك، الأولى ترك هذا فيها الآن يعني ألبسة إزار مخيطة، صار يوجد الآن صار إزار مخيط كان يشبه السروال، هذا يشبه المخيط، لا ما ينبغي أن يخاف ولا يجعل فيه مغاط ولا شيء، لا ما يصلح هذا صار مخيط. نعم صار حكم المخيط، تركه أولى. وإن كان سمع أيضا كان الشيخ محمد وفقه الله عنه يفتي بهذا، يفتي بأن لبس هذا، لكن فيه نظر، كان في العام الماضي يحسن، نتأمل هذا من بعض المشايخ، ولا ظهر لنا فتوى قضية الشيخ وفقه الله في هذا، لأنه يلبس، لأن هذا مخيط من جسم المخيط، له حكم المخيط، يجعل كان وزره الشيخ يتساهل بهذا، وفقه الله محمد يفتي بهذا، لكن ما ظهر لنا ان الفتوى وجيهة في هذا. نعم.
احسن الله اليك.
نعم نعم. لا افضل غير افضل. نعم نعم. كذلك الرداء ما في حاجه للازار، يتبين يقرأ الآن يتبين بالنسبة. نعم لا بأس، يجوز أن يلبس أبيض أو ملون، لكن الأفضل الأبيض. نعم. ها لا منصوص عليه، النبي قال لا يلبس القميص، لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا البراج ولا العمار ولا الخفاف ولا السراويل ولا شيء مثله زعفران ورص، نص عليه النبي. فالعلماء قالوا المخيط، قال المخيط ما جاء في المخيط، لكن جاء في عد النبي لما سئل ما يلبس في حديث عمر ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا ثوب مثله زعفران أو ورص. نعم.
قال عفى الله عنك: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام.
نعم. ثم يصلي ركعتين، ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، كثير من الفقهاء، إلى أن الإحرام له صلاة تخصه، قالوا يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما، استدلوا بقول النبي بما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آثم من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحج. قال فقولوا صلي، هذا دليل على أنه للإحرام الصلاة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين إلى أنه ليس للإحرام الصلاة تخصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، فإذا كان وقت فريضة فإنه يصلي الفريضة ويحرم عقبها، وإن لم يكن وقت فريضة توضأ وصلى سنة الوضوء أو سنة الضحى ينويها للضحى إذا كان وقت الضحى، وإن كان في غير الضحى ينويها سنة الوضوء ثم يحرم عقبها ولا ينويها للإحرام، لأن الإحرام ليس له صلاة تخصه، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عقب الفريضة. نعم نعم يعني يقول هذه صلاة الإحرام، الفقهاء يرون أن الإحرام له ركعة له صلاة خص. نعم والله ما ذهب الشيخ الإسلام قول قوي، والجمهور أخذوا بعموم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم
عفى الله عنك. وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به.
إيش ثم إيش؟
قال عفى الله عنك، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما.
نعم.
وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به.
كذا وهو أن ينوي الإحرام.
عفى الله عنك.
ولا ثم ينوي الإحرام؟
قال وهو أن ينوي الإحرام.
هذا كل نسخ عندك ما كذا؟ نتكلم عليه الشارح.
نعم عفى الله. قال وهو أن ينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد الإحرام بغية نيته لقوله عليه السلام.
ها؟ لا. بغير
بغير نية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال
بالنية. في التعبير قوله هو أن ينوي الإحرام، الإحرام نية، نية في الدخول في النسك، أن ينوي بقلبه الدخول في العمرة فيكون أحرم في النية، فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج أحرم، ثم بعد ذلك يقول لبيك عمرة ولبيك حج، الإحرام نية في الدخول. لو قال المؤلف الإحرام ثم ينوي بعد ذلك ثم ينوي الإحرام، لا بأس. التعبير هنا المقصود أن الإحرام هو النية، الإحرام هو نية الدخول في الحج، هذا أحرم بالحج، ونية الدخول في العمرة أحرم بالحج، مثل بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة، إذا كبرت دخلت الصلاة، فكذلك إذا نويت الدخول بقلبك في الحج دخلت الحج أحرم. نعم. ثم إحرام لأنه بالدخول في الحج يحرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك، يحرم عليه النساء والطيب والصيد وبقية المحظورات، كما أن تكبيرة الإحرام إذا كبر حرم عليه ما كان حلالا له قبل دخول في الصلاة من الكلام والضحك والأكل والشرب، تحرم على المصلي لأنه كبر تكبيرة الإحرام. فكذلك الحج إذا دخل في الإحرام حرم عليه محظورات الإحرام. نعم
الله عنك.
نعم يأتي الآن فكرة التلبية الآن. صواب أن التلبية في خلاف، من العلماء قال انها مستحبه، ومنهم قال انها شرط، ومنهم قال انها واجب، ومشروع العلماء انها مستحبه. الصواب اذا نوى الاحرام ولو لم يلبي على الصحيح صح الاحرام، لان الاحرام هو النيه ليس التلبيه. نعم نعم ياتي الكلام عليها الان وهو نعم.
قال عفى الله عنك وهو ان ينوي الاحرام ويستحب ان ينطق بما احرم به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم قال عفوا.
نعم هذا اشتمل على مسألتين، المسألة الأولى استحباب النطق بالنية، والمسألة الثانية الاشتراط. استحباب النطق في النية يعني يسحب أن يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي، اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي. هذا ذهب إلى كثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم، قالوا يستحب أن ينطق بالنية ويتلفظ بها، فيقول اللهم إني نويت نسك كذا، اللهم إني أريد الحج فيسر لي، اللهم إني أريد العمرة فيسر لي. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يستحب النطق بالنية، بل إنه بدعة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية لا في الحج ولا في غيره، فلا يجوز أن يقول نويت أن أصلي الظهر خلف هذا الإمام أربع ركعات، نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نويت الحج فيستر لي، نويت. قال إن هذا بدعة وليس عليه دليل، ولكن يذكر نسكه في التلبية، يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك لبيك حجة، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة، فيذكر نسكه في تلبيته لا أن يتلفظ بالنية فيقول اللهم إني نويت الحج. والفقهاء المتأخرون يقولون أنه يستحب أن ينطق بالنية حتى يتواطأ القلب واللسان حتى في الصلاة الحنابلة وغيرهم يقول يستحب أن ينطق بما نواه، وهذا استحباب لا دليل عليه، يقول حتى يتواطأ القلب واللسان. وعلى هذا فلا يشرع لسان اللهم إني نويت الحج، وإنما يذكر نسكه في تلبيته يقول لبيك عمره لبيك حجة. المسألة الثانية الاشتراء، يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. مفهوم كلام المؤلف أن كل أحد يشترط لها يستحب له أن يشترط، كل حاج يشترط وكل معتبر يشترط. والقول الثاني أنه لا يشترط إلا من كان خائفا، فليس كل أحد يشرع له أن يشترط، وإذا اشترط وهو ليس بخائف فلا ينفع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا أمر الصحابة أن يشترطوا، لكن سألته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمه قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استطعت. فدل على أنه إنما يشرع لما يشترط إذا كان خائفا، خائفا من عدم الإتمام بكونه مريضا أو يخشى من يصده على البيت فيشترط. وفي هذه الحالة إذا صد أو منع يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا كان لم يكن خائفا فإنه يحسن ظنه بالله ولا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا اشترط الصحابة ولا أمرهم يشترطوا. نعم.
ما يقال عفى الله عنك استحباب الاشتراط في هذه الأيام كثرة الحوادث
لا الحوادث كثيرة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل حوادث، رجل سقط على راحلته وهو واقف بعرفة، هذا حادث.
أحسن الله إليك. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران.
نعم، هذه أنواع النسك الثلاث، الإفراد التمتع والقران والإفراد. التمتع هنا يحرم بالعمرة وحدها ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا التمتع، العمرة منفصلة على الحج. أما القران يلبي بهما جميعا من القران، ولبيك عمرة وحجة ولا يتحلل من إحرامه إلى يوم العيد، تتداخل أعمال الحج أعمال العمرة مع أعمال الحج. والمفرد لا ينوي إلا نسكا واحدة فقط، ينوي الحج ولا ينوي العمرة ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. وأعمال المفرد مثل أعمال الحج مثل أعمال القارن سواء، لا فرق بينه إلا في النية والهدي، القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. نعم ومانع إذا كان، هذا قول لبعضهم، يقول إذا خشيت أن ينزل عليه الدم ورفقتها ما يجلس معها ثم اشترطت صير محصورة شرعا، هذا أفتى به يعني جمع من أهل العلم.
من
يقول عنده ما تبقى على الحرام، نعم هنا إذا كان جاهل ما عليه قصص من أظافرها أو طيبة الجاهل معفو عنها القصة. نعم. إذا كان يخشى نعم ينفع، أما إذا كان ما يخشى فالظاهر أنه لا ينفعه. نعم.
وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران.
والدليل على هذا أن ما ثبت عائشة رضي الله عنها قالت أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أهل بحج وعمرة ومن من أهل بحج ومن أهل بالعمرة، وكنتم ممن أهل بالعمرة. فذكرت أنواع النسك الثلاثة بالحج والعمرة، الحلال بالحج والعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها، الحلال بالحج والعمرة، الحلال بالعمرة بالحج وحدها، الحلال بالعمرة ثم الحلال بالحج، هذه أنواع النسك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران. عائشة رضي الله عنها نعم.
ثم القران والتمتع
وأفضلها إيش وأفضلها؟
قال عفى الله عنك وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران.
هذا أفضلها التمتع، لأن كل نسك منفرد مستقل عن النسك الثاني، ولأنه فيه زيادة عمل، فالمتمتع عليه طوافين وسعي، طواف سعي الحج العمرة وطواف سعي الحج، هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم يليه الإفراد على مذهب المصنف، وقال أحرثهم إليه القران لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يأتي بنسكين ثم الإفراد على الخلاف الأفضلي، لكن التمتع أفضل، ولكن أن القران بعده القران أفضل لأنه يأتي بنسكين نعم ثم الإفراد نعم وأفضلها
قال عفى الله عنك وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران
نعم.
والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه،
هذا كيف التمتع، يحرم بالحج العمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويبقى في مكة، فإذا جاء يوم العيد أحرم بالحج، هذا التمتع نعم.
والإفراد أن يحرم بالحج وحده
نعم.
والقران أن يحرم به
الإفراد يحرم بالحج فقط ويبقى على إحرام يوم العيد نعم.
والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج
نعم، يحرم بالحج والعمرة لبيك عمرة الحج أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ويبقى على إحرام إلى يوم العيد نعم. دخلوا كم عشان
ولو أحرم بالحج قال عفى الله عنك ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة
نعم، هكذا ذهب كثيرون فقيل أنه إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة ما ينعقد لأنه تلبس بالحج نعم.
فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها
يعني إذا استوى على راحلته لبى، هذا هو الأفضل، الإنسان إنما يلبي ويحرم إلى ركب مركوبة، استوى على مركوبة دابه سيارة يلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعدما استوى على راحلته، هذا هو ثابت في الحديث الصحيح. وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم لبى بعد الفريضة قبل أن يركب، لكنه حديث ضعيف لأنه من رواية خصيف عن ابن عباس، رواية خصيف عن ابن عباس خصيف ضعيف، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في مكانه يعني في قبل أن يركب. وجاء في حديث جابر أنه لبى على البيداء، والصواب أنه لبى بعدما ركب أحد، فسمعه قوم فأخبر أنه لبى بعدما ركب، ولما استوى على البيداء سمعه قوم يلبي ولم يسمعه لبى أولا فقالوا أنه لبى على البيداء. وأما حديث ابن عباس أنه لبى وهو في مكانه بعد الفريضة فهذا ضعيف، لأنه مروي خصيف عبد الرحمن بن عباس والخصيف ضعيف، فالأفضل أن يلبي بعدما يركب دابته، وإن لبى وهو في المكان لا بأس لا حرج، لكن الأفضل أن يكون إذا ركب سيارته يلبي، لأنه قد يحتاج شيء، قد ينسى شيء، قد يحتاج إلى الطيب، إذا ركب مشاء في الغالب أنه يكون تجهز ولم يكن له حاجة بشيء، هذا هو الأفضل، وإن أحرمه في مكان لا حرج، في هذا واسع قبل أن يركب لا بأس نعم.
الله عنك.
ويستحب أن يكرر التلبية، كررها في كل وقت، والتلبية معناها إجابة لبيك اللهم لبيك، يعني يجيبك يا الله إجابة بعد إجابة، لا شريك لك، لا شريك لك في الألوهية والعبادة، كما أنه لا شريك لك في الملك ولا في الربوبية، إن الحمد والنعمة لك جملة اسمية، إثبات الحمد للاستغراق، الحمد ملك لله جميع أنواع الحامد لله ملكا واستحقاق، وكذلك النعمة بيده سبحانه بيده الخير والنعمة منه، إن الحمد والنعمة لك والملك هو مالك كل شيء سبحانه لا شريك لك، هي تلبية عظيمة يكررها كل ما أكثر منها فهو مشروع، ولا سيما إذا تغير إذا اختلفت الأحوال، كان إذا هبط واديا أو على نشزا أو أقبل ليل أو أدبر نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا تتأكد في هذه الأحوال نعم.
ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء
نعم، رفع الصوت بها للرجال، كان الصحابة يصرخون بها صراخا في حديث السائبة، قال النبي قال أمر ربي أن أمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال، كان الصحابة يصرخون بها صراخا، أما المرأة فلا تنهى بها، بل تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها، لأنه قد يخشى لأنه يخشى أن يفتن أحد بصوتها نعم.
وهي آكد فيما إذا على نسزا أو هبط واديا.
نسزا يعني مرتفع أو هبط واديا، كل هذا يسحب يتأكد الكلبي إذا ارتفع أو هبط. نعم.
أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا.
وفي كل هذه المواضع يسحب الكلبي. نعم.
وفي أدبار الصلوات المكتوبة، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار
كذلك، في أدبار الصلاة المكتوبة في الظهر بعد العصر، في الأسحار آخر الليل، لأن كانوا في الأول يحرمون يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، الآن نحرم الآن نصل أقل من ساعة، لكن في الأول كانت المواصلات متعبة، كانت المواصلات مشاقة، كان يحرم من الميقات يمضي عليه أيام ثلاثة أربعة خمسة في الأسحار وكذا وهم يلبون. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ميقات المدينة في اليوم 25 ولا يصل إلى اليوم الرابع من الحجة 9 أيام عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
وإقبال الليل والنهار
كذلك، كل هذه المواضع يسحب التلبية فيها. نعم.
قال: باب محظورات الإحرام.
بارك الله. نعم. السؤال الأخ تفضل. لا ما. الأفضل بقاء هنا، لكن لو راح مكان قريب لا بأس، أما إذا تجاوز الميقات لا بد أن يرجع بإحرام. نعم. ها؟ لا لا، السنة فرادة كله يلبي وحده، ما يشترط تلبية جماعية، يقطعون بصوت واحد ما هو مشترط. نعم. ها؟ نعم. كان من نفس الوادي، ما أعرف نفس الوادي. الوادي لا بأس، إذا كان خارج الوادي فلا. نعم. ها؟ اجتهاد اجتهاد، حتى أكثر العمار والزوار حتى يأتي بالعمرة الحج في وقت والعمرة في وقت، اجتهاد منهم رضي الله عنهم. نعم. نعم. الصواب أن الناس يعفون إذا كان ناس، فالله ربنا لا تؤاخذ الناس إن أخطأنا فالله قد فعل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني الممنوعات التي منع منها المحرم، المحظور الممنوع، فهذا الباب عقده للأشياء التي يمنع منها المحرم، والمحرم هو الذي دخل في الإحرام، والإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك في حج أو عمرة فإن هناك محظورات ممنوعات يمنع منها من دخل في الإحرام، يقال لها محظورات الإحرام ممنوعات، وهي تسعة، تسعة أشياء يمتنع منها المحرم: أخذ شيء من الشعر، وأخذ شيء من الظهر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة دون الجماع. هذه تسعة أشياء تحرم على المحرم إذا دخل في الإحرام، وعرفت بالاستقراء والتتبع من النصوص، يعني ليس هناك في النصوص عدها أنها تسعة، لكن العلماء عدوا استقرأوها وتتبعوها جمعوها من النصوص، ولهذا قال المؤلف وهي تسعة، هي يعني مأخوذة من النصوص في التتبع والاستقراء. نعم.
سأل الله إليك. وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر.
نعم. حلق الشعر وقلم، هذا الأول حلق الشعر، والثاني قلم الظفر. لو قال إزالة الشعر كان أحسن، لأن الممنوع إزالة الشعر سواء كان بحلق أو غيره، حلق أو نتف أو جعل شيء يزيل الشعر، صابون أو شيء أو أدهان تزيل الشعر، كل هذا ممنوع. المحرم ممنوع من إزالة الشعر سواء كان بحلق أو قص أو نتف أو إزالة، والدليل قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وإن كان هذا في المحصن فكذلك المحرم. ومن الأدلة أيضا أن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان محرما وقد شق عليه ما أصابه من شدة من القبل، فقال النبي: يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك. وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو نصف شاة، دل على أن المحرم ممنوع من حقه، وإذا احتاج فإنه يفعل المحظور ويفتي. نعم، عند العلماء عام شعر الرأس وشعر الجسم، وذهب داود الظاهر إلى أنه خاص بالرأس، قال لأن هذا هو الذي يتعلق به النسك. عند العلماء عام لا يخص من الشعر، لا من الرأس ولا من غيره، لا من شاربه ولا من إبطه ولا العانه ولا غيره. نعم.
الله يشهد تقدير الشعر الذي يجب به الدم ثلاث شعرات أو أربعة.
يا شوف أقرأ على شو.
قال عبد الله حلق
حلق الشعر. نعم.
قال حلق الشعر وقلم الظفر.
قلم الظفر هذا مقيس عليه، الباقي كلها مقيس عليه. فالدليل القياس في جمع الطرف، الدليل لما جاء في حلق الشعر في حديث كعب من عجرة، حلق الشعر سمى فدة الأذى، فيها الفدة سمى فدة الأذى. حلق الرأس ورد فيه النص، أما أخذ الظفر فهو بالقياس، فقياس على حلق الشعر. تغطية الرأس كذلك، لا تغطية فيه نص أيضا تغطية الرأس. في أيضا لبس المخيط والطيب، كل هذه مقيسة عليه. حلق الشعر هذا هو الأصل، ثم تقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس، كلها مقيسة عليه بجمع الترفه، لكن تغطية الرأس فيه نص، وكذلك لبس المخيط فيه نص زيادة على ذلك. لكن العلماء يقولون الأصل في فدية الأذى والباقي مقيسة عليه. خمسة، أما قصد الصيد وعقد النكاح والجماع يأتي الكلام فيها في أدلة خاصة. فهذه الخمسة كلها فيها فدية أذى، إذا فعل واحدا منها محتاجا فعليه الفدية وليس عليه شيء، فإن فعلها غير محتاج عليه الفدية وعليه الإثم وعليه التوبة والاستغفار. نعم.
بسم الله إليك. ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع.
يعني إذا فعل محظورا، إذا فعل ثلاث شعرات ففيه دم، أو قل ثلاثة أوصار ففيه دم شات، يعني مضي الدم شات يذبحها. والدليل في هذا أن ثلاث شعرات أقل الجمع ثلاث شعرات، والرواية الأخرى أن أربع شعرات فيها الدم وأربعة أوصار، وهذا اجتهاد ليس عليه دليل. والأقرب أن ثلاث شعرات ما فيها دم، في عليه استغفار، وإنما يتعلق الدم بما يماط به الأذى، كما جاء يماط به الأذى، وبعضهم قيدها بربع الشعر أو بالثلث. أما الشعرات الثلاث ففي فيها الدم، فيه هذا من باب الاجتهاد، اجتهاد لأن أقل الجمع ثلاثة عندهم. وإذا شعرة واحدة فيطعم مسكين، وشعرتين يطعم مسكينين، وثلاث شعرات دم. وإذا أخذ ظفرا قلم ظفرا واحدا ففيه يطعم مسكين، وظفرين يطعم مسكينين، وثلاث أوصار دم شات، يعني شات يذبحها. ومن العلماء من قال إذا أخذ ظفرا قبل الطعام، وكذلك الشعرة الواحدة. وعلى كل حال هذا اجتهاد من العلماء، لكن إذا حلق شيئا من الشعر وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأزال في رأسه وهو محرم، ومن المعلوم أنه لابد يأخذ شيء من الشعرات، ولم يقل أنه عليه فجأة، ويحتمل أنه فجأة لكنها شعرات قليلة وهي أكثر جزءا أكثر من هذه الشعرات. نعم.
أن الأبطال يؤخذ من أراد
أحدكم أن يضحي. نعم، هذا إذا دخل عشر الحجة وأراد أن يضحي ما لا يأخذ من شعره ولا من أبطاله، في حديث أم سلمة في صحيح مسلم، إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أبطال شيء، لا من الشعر ولا من الظهر ولا من البشرة. نعم. ها؟
دليل المسلم محظور
بالإبطال؟ بلى، المعصوم فيها جلة خاصة أيضا. هذا نعم المحرم فيه في حديث كعب بن عجرة لا يأخذ من شعره وتقليم مقيس عليه وهذا يؤيد. نعم هذا يؤيد. نعم إذا كان من يضحي لا يأخذ من ظفره ولا من بشرته فالمحرم باب أولى. نعم.
وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه.
نعم لأن هذا من باب إزالة الأذى. إذا نزل في عينه شعر فأزاله أو انكسر ظفره فأزاله ولأن هذا يشبه الصائل الإنسان يدفعه عن نفسه فيكون معذور. فكذلك الشعر إذا نزل في العين والظفر إذا انكسر يزيله ولا شيء عليه. نعم المستثنى. نعم.
الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية فيه ولا نعم. فدية عليه.
نعم الثالث لبس المخيط وهذا خاص بالرجل. لبس المخيط إلا إذا يعني لبس الثوب إلا إلا يجد ثوبا فإنه يلبس السروال وكذلك لا يلبس الخفين والمراد بالخفين ما يغطي الكعبين. كانت الخفين كانت من جلد تغطي الكعبين أما ما دون الكعبين هذا حكم النعم لكن إذا كان يغطي الكعبين فلا يلبس. فإن لم يجد فإنه يلبس الخفين. في بعض الحديث يقطعهما أسفل من الكعبين وفي حديث آخر لا يقطعهما اختلف العلماء فيهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في المدينة من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وقال في حجة الوداع فليلبس الخفين ولم يقطعهما اختلف العلماء في ذلك. فالجمهور ذهبوا إلى حمل مطلق على المقيد قالوا لا بد من القطع وقال آخرون هذا يدل على أن القطع منسوخ لأن خطب في حجة الوداع وحضر خطبة من لم يحضر في المدينة ومنهم من حمل القطع على استحباب وترك القطع على الجواز. قال ويؤيد عدم القطع أن القطع فيه إضاعة لماليتها والإسلام نهى عن إضاعة المال. فمن لم يجد نعليه يلبس الخفين فلا حرج فصحيح ولا يقطعهما وكذلك من لم يجد ثوب يلبس الإزار يلبس السروال. وهذا يعني مخرج بعض الناس ترد أسئلة كثيرة عن بعض الحجاج أنهم يأتون للحج ويكون في الطائرة فإذا حاد الميقات يريد أن يحرم ليس معه إزار الإزار والرداء في الشنطة والشنطة ليست معه فيؤخر الإحرام حتى يهبط الأجدة وهذا غلط. لكن المخرج في هذا تخلع ثوبك والبس السروال وضع الثوب على الكتفين واحد تكون معذور في هذا حتى تصل ثم تأخذ الإزار والرداء لأن في هذه الحالة لم تجد إزارا فتلبس السروال. إذا لم يجد إنسان إزار لبس السروال حتى يجد الإزار وإذا لم يجد نعلين لبس الخفين. نعم ولا شيء عليه. نعم السروال من السرة إلى الركبة ويحط ويجعل على الكتفين ثوب الثوب المخيط يجعل على الكتفين. لا ما لا لابد يكون طويل يلف عليه ثوبه لفا يخلعه ويلفه ثوبه يتزل به. نعم.
الرابع تغطية
ويجعل الغسرة والساعة على الكتف. نعم
أحسن الله عليك. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه
والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المخيط قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ومن لم يجد ولا السين مسه زعفران أو ورس ومن لم يجد إزارا فلبس السراويل ومن لم يجد خفين نعليه فلبس الخفين. فسأله عما يلبس المحرم فأجابه بما لا يلبس لأن يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجابه بالشيء الذي لا يلبسه. لماذا؟ لأن الذي لا يلبسه المحرم محصور والباقي والذي يلبسه غير محصور. فكأنه قال هذه الأشياء الخمسة لا تلبسها والباقي يلبس، لا يلبس قميص وهو ما خيط على قدر الجسم، وكذلك ما خيط على قدر عضو من أعضائه كالقفازين والفنيلة والسروال، هذا ما خيط على بعض الجسم، لا يلبس القميص ولا العمائم في الرأس ولا السراويلات ولا البرانس وهي ثياب مغربية لها رؤوس متصلة بها ولا الخفاف ولا شيء مثل الزعفران أو الرأس شيء مثل الطين، هذه الأسئلة ألبسها المحرم المراد الرجل لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا شيء مثل الزعفران أو الطين. ولم وليس في الحديث أنه لا يلبس المخيط، لكن جاء الفقهاء فعبروا عن ذلك قالوا لا يلبس المحرم المخيط، ولما عبروا بهذا المخيط دخل حصل إيهام لبعض الناس، فصار يظن بعض الناس أن المراد لا يلبس شيئا فيه خياط، فيأتي إذا أتى كان في الإزارة والرداء شيء من المخيط جاء يسأل قال أنا فيه خياط هذا، وإذا حذاء فيها مخيط قال هذه مخيطة. وليس المراد الخيار الإزار والرداء، لو قطعت أربع قطع وأخذته لا بأس ولو في مخيط، المراد لا يلبس المخيط يعني لا يلبس القميص على هيئة ما يلبسه الحلال. أما الإزار أما القميص العادي الذي مخيط لو خلعته وقلبت عليه أسفله وأسفله عليه وجعلته رداء أو إزار لا بأس ولكم في خيار. فهذه العبارة قوله لا يلبس المخيط ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء عبروا الرسول قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مثل الثوب الزعفران، فعبر العلماء قالوا لا يلبس المخيط. فلما قالوا لا يلبس المخيط أشكل هذا على بعض الناس بعض العامة، صاروا يظنون أن المراد بالمخيط الخياط، وصار الواحد يسأل بعض الناس يجي يقول الحذاء فيها خياط يجوز البسها ولا ما البسها، هذا اللي يشد به على الكمر هذا يقول فيه خياط ما يلبسه وهكذا. نعم لا هو القميص يعني مخيط على قدر البدن معروف او على قدر عضو من اعضائه هو بلازم الفنيله السروال مخيط على البدن. نعم
الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
إيش قبل إيش؟
الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه.
نعم ولا فيه لقطعهما أصلا من الكعبين، لأن في حديثان أحدهما يقطعهما القاطع فيه الأمر بالقطع والثاني ليس فيه الأمر بالقطع، والمؤلف اختار عدم الأمر بالقطع وهو الصواب، أما القاطع لأن القاطع إما منسوخ أو أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب. نعم والجمهور يرون حمل المطلق على المقيد، يقول لابد من القطع للقاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد. نعم ها سؤال لا سؤال واحد إلا إذا كان ما في سفر العورة. نعم ها في سروالين يلف الثوب على يجعله إزار يتزل بالثوب يخلع الثوب يتزل يجعله إزار ويجعل غطة على الكتفين ها لا إيه يخلع خلي طويل يخلع القصير خلي طويل. نعم نعم قول العلماء يقول لبس المخيط الرسول قال لا يلبس القميص على اسمه ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، هذا كلام الرسول. نعم
الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
نعم إذا لبس المخيط هذا فيه النص لا يلبس القميص، وأيضا فيه ترفه مقيس على فدية الأذى. نعم الرابع تغطية الرأس وهذا خاص بالرجل لبس المخيط، أما المرأة فإن تلبس ما شاءت لأن عورة إلا أنها تلبس ثياب خلفة أنظار بجاريها ولا تحلب بما شاءت تلبس المخيط. الرابع إيش تغطية الرأس هذا أيضا خاص بالرجل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل المحرم الذي سقط عن دابته لا تخمر رأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه. فلما رأى ابن عمر رجلا على رأسه قال اضحي لمن أحرمت له، يضحي يعني اجعل رأسك ضاحيا بارزا. نعم، وهذا خاص بالرجل، أما المرأة فإن تغطي رأسها لأن عورة. نعم. ها؟ لا معذور هذا، الناس الصواب أن الناس والجهل معذور، الناس إذا فعل المحظور ناسيا الصواب أنه معذور، وكذلك الجاهل وكذلك المكره. والحنابلة كما سيأتي يفرقون بين بعضها يقول معذور بالنساء وبعضها لا يعذر، تقريب الألفاظ الصيد والوط والحلق قالوا هذه ما يعذر فيها، الجاهل والناسي سواء لأن فيها تلاع. أما تغطية الرأس والطيب ولبس المخيط يعذر فيها الناس والجهل، والصواب عدم التفريق. نعم. ها؟ والوجه الصواب أنه لا يغطي، في حدثين فإن في قصة الذي وقصته دابته قال لا تخامر رأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وجه ما يغطى إلا المرأة تغطي وجهها إذا كان عندها رجال أجانب بغير النقاب بغير البرقع. نعم.
عفى الله عنك، الملاصق وغير الملاصق
المرأة
في تغطية الرأس
المراد الملاصق، أما إذا كان بعيد المذهب سواء الملاصق غير الملاصق، والصواب أنه أن ممنوع الملاصق، أما إذا كان يستظل بسقف السيارة أو بالشجرة أو بالخيمة أو بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة كان بلال وأسامة يظللانه بثوب، فدل على أن التظليل لا يعتبر تغطية للرأس، ظللانه بثوب، فإذا استظل بثوب أو استظل بشجرة أو بسقف السيارة أو بالخيمة فلا بأس، إنما أو بالشمسية فلا بأس، خلافا للمذهب الحنابلة لا يفرقون بينهما، بعضهم يفرق بين من يستظل بحركة من يتحرك بحركته كالشمسية ومن لا يتحرك، فالخيمة والشجرة ما تتحرك بحركة، أما الشمسية فإنها تتحرك، والصواب أن الممنوع الملاصق. الملاصق نعم.
بعض الناس يقول بعض المسلمين يضع
الأولى أن لا يضع على وجهه، ينبغي أن يكشف وجهه، قد يضع إلى لا يضطر إلى هذه الضرورة لكن ينبغي ترك هذا. نعم، لأن فيه تغطية لبعض الوجه. نعم.
قال عفى الله عنك والأذنان منه.
نعم، كان الأذنان من الرأس لا تغطية. نعم.
الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
نعم، الخامس الطيب في بدنه وثيابه وطعامه وشرابه أيضا، حتى الطعام والشراب، الشراب مثلا الزعفران نوع من الطيب، فلا يشرب القهوة فيها زعفران محرم لأنه نوع من الطيب، لا يجعل الطيب في بدنه ولا في ثيابه ولا في أكله ولا في شربه. والدليل حديث ابن عمر يقول لا ولا تلبس شيئا مسه زعفران أو ورس، وهما نوعان من الطيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سقط عن راحلته ولا تحنطوه، والتحليق نوع من الطيب لا تطيبه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، هذا دليل النهي لأن المحرم لا يستعمل الطيب لا في باطنه ولا في ثيابه ولا في أكله ولا في شربه. نعم المحادثة تجتنب الأطياب، تجتنب الأطياب. نعم، الزعفران نوع من الطيب. نعم هذا هو الأحوط. نعم، يتكون باب الاحتياط وإلا فليس الطيب. الطيب ما يستعمل للشم مثل العود والعنبر والكافور والزعفران وما أشبه ذلك، مع الورد. أما ما له رائحة طيبة كالأزهار ما يعتبر طيب، الأزهار والأشجار والصابون هذا ليس بطيب، لكن إذا تكون باب الاحتياط أحفظ. نعم.
السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا وأما الأهلي
ستة الآن حلق الرأس أخذ الشعر وتقييم الأظفار تغطية الرأس ولبس المحيط والطيب هذه خمسة أشياء هذه الخمسة إذا فعل واحدا منها متعمدا ذاكرا مختارا فعليه الفدية غير عليه الفدية إذا فعل واحدا منها ذاكرا مختارا عامدا ذاكر ضد الناس مختار ضد المكره عالم ضد الجهل محتاجا إليها فعليه فدية ولا إثم عليه للحاجة كان يكون مريض يحتاج حلق الشعر في جروح في رأسه حتى يداويها أو يحتاج إلى تقطيع الرأس لأنه في البرد ولا يتحمل يلبس عليه فدية أما إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا ليس محتاجا فهذا عليه فدية وعليه الإثم عليه التوبة والاستغفار فإن فعلها محتاجا فعليه فدية ولا إثم عليه كان يكون مريض يحتاج أو في شدة البرد يحتاج إلى أن يغطي رأسه أو يلبس عن البرد هذا محتاج والفدية كما سيأتي على التخيير يخير بين طعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد أو ذبحسات أو ثلاثة أيام نعم هالخمسة دي خمسة خير إذا فعلها واحدا من الخمسة الفدية واحد من هذه الأمور إما أن يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما حرق رأسه انسك شاة يعني أو أطعم ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام نعم هذه الخمسة التي مرت السادس أما البقية لها أحكام أخرى الأربعة الباقية لها أحكام أخرى نعم
السادس قتل الصيد وهو ما كان
وإذا فعل واحدا منها ناسيا خمسة الماضية إذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه أو الصحيح ولا فدية إذن لها أحكام إذا فعل واحدا من الثلاث أخذ الشعر أخذ الظفر تغطية الرأس سلس المخيط الطيب إذا فعل واحدا منها ذاكرا عالما مختارا محتاجا هذا عليه الفدية ولا إثم عليه إذا فعل ذاكرا عالما مختارا لا محتاجا عليه الإثم والفدية إذا فعل واحدا منها ناسيا فلا شيء عليه إذا فعل واحدا منها جاهلا فلا شيء عليه إذا فعل واحدا منها مكرها فلا شيء عليه هذا هو الصواب والمذهب أنه ولو كان ناسيا وقول آخر أنه عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا والقول الثاني أنه يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف فما فيه إتلاف مثل حلق الشعر هذا لا يعذر فيه الجاهل ولا الناس عنده فيه فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف مثل تغطية الرأس تقليم الأظفار فيه إتلاف حلق الشعر فيه إتلاف الصيد فيه إتلاف ما يعذر فهذا الغط كذلك هذه ما يعذر والباقي يعذر والصواب أنه يعذر ناس والجو ولا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف نقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل ولقصة الرجل الذي لبس الجبة تضمخ الطيب وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجب حتى نزل الوحي فقال إن الرجل فجاء فقال انزل عنك الجبة واغسل الطيب ولم يأمره بالفدية لأنه جاهل دل على أن جاهل معلوم نعم ما هي في ذمته ليس لكنها إذا كان في مكة يكون الإطعام إذا اختار الإطعام طعامه والذبح لابد يكون في مكة الإطعام والذبح في مكة والصيام في أي مكان نعم
السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا وأما الأهلي فلا يحرم وأما صيد البحر فإنه مباح
نعم الصيد الثالث الصيد قتل الصيد ولابد أن يكون وحشيا مباحا يكون وحشيا يعني متوحش سواء كان طير أو غيره كالغزال النعامة والحمام بقر الوحش حمار الوحش هذا صيد. أما إذا كان صيدا لكنه أهلي فهذا لا ليس فيه سجن مثل الدجاج يعني هذا أهلي ومثل بهيمة الأنعام البقر والغنم ولا بد أن يكون مباحا مباح الأكل فإن كان محرم الأكل فلا فالصدع ذئبا أو ثعلبا فهذا ليس في شيء لأنه ليس مباح لا بد أن يكون صيدا وحشيا مباح متوحش صيد متوحش مباح نعم
صلى الله عليه
أول الوحش إلى أخير ما لو صادع غزال ورباه عنده وصار متأهل فالعبرة بالأصل اعتبر صيد كما أنه لو تمردت دجاجة وصارت تطير فهي ثم صادها ورماها العبرة بالأصل ليست متوحشة نعم
وأما صيد البحر فإنه مباح
نعم صيد البحر لا بس لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما المحرم إن المحرم إنه صيد البر أما صيد البحر فإنه مباح نعم
السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه
السابع طيب وإذا صاد يأتي أن الصيد فيه الجزاء فيه جزاء والصيد نوع النوع الأول ما له مثل والثاني ما ليس له مثل فما له مثل عليه مثله والذي له مثل يعني له شبه يشبهه من بهيمة الألعاب وهذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم وبعضها فيه نص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع كبش قضى في الضبع بكبش والحمامة قضى فيها أصحاب الشاة قال لأنها تشبه الشاة تشبه في أي شيء تشبه في عبد الماء والنعامة فيها بدنة لأنها تشبه البعير في طول الرقبة يعني المراد نوع من الشبه فما قضى به الصحابة ما له مثل عليه المثل وما ليس له مثل فإنه يقوم ثمنه عليه الثمن بتقويم عدلين ثقتين عدلين يقومانه فإذا قوم فإنه يخير بين إخراج القيمة أو يطعم عن ويشترى به طعام يتصدق به أو يطعم عن كل يوم يصوم عن كل يوم يطعم كل مسكين نصف صاع أو يصوم عن كل عن إطعام كل مسكين يوما خير بين الصيام والإطعام كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره يأتي كلام المؤلف رحمه الله أن ما له مثل يخير بين إخراج المثل أو يشتري بقيمته طعاما ويطعم عن كل يوم مسكينا أو يصوم عن كل يطعم كل يوم يوما هذا الذي له مثل والذي ليس له مثل يخير بين الإطعام والصيام بعد أن يقوم كم قيمته يقوم مثلا صاد صيدا ليس له مثل وقومه ثقتان عدلان قوموا بأن ثمن 1000 ريال يقول اشتر بـ1000 ريال طعام قر مثلا وأطعم كل مسكين نصف صاع فقدر الطعام وجد أن الطعام مثلا 100 مسكين قدمتها 100 مسكين يقول عليك تشتري طعام وتطعم كل مسكين نصف صاع أو ما تشتري طعام وتصوم 100 يوم عن كل يوم مسكين بخير إما تشتري وتطعم أو تصوم 100 يوم مثلا ومعلوم أنه لا يختار أن يصوم 100 يوم مثلا نعم في الصحابة قالوا بهذا نوع من المشابهة الحمامة قالوا فيه شاتي أن تشبه في عب الماء والنعامة تشبه البعير في طول الرقبة فقضوا بها فيها رقبة ما قضى به الصحابة يرجع إليهم، وما لم يقض فيه الصحابة يقوى، يرجع إلى قولين عادلين. نعم. الحمام، الحمام الآن يعتبر من الصيد، يعتبر صيد الحمام. نعم. إنما الدجاج هو الأهل، ما هو بأهل. نعم من الصيد. نعم.
السابع. نعم. عقد النكاح حرام ولا فدية فيه،
ولهذا الحمام في الحرام الآن ممنوع منه، والدجاج ما هو ممنوع في مكة، تذبح الدجاج لكن ما تذبح الحمام. نعم. لأن هذا الصيد وهذا ليس الصيد. نعم. يغلب، يغلب جانب الحظر، يعتبر بري. نعم.
السابع عفى الله عنك، عقد النكاح حرام ولا فدية فيه.
نعم. عقد النكاح، هذا السابع، عقد النكاح في قول لما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج هو، ولا ينكح لا يزوج غيره، فلا يتزوج هو بنفسه ولا يزوج غيره، لا يكون يعقد لابنته وهو محرم، ولا يكون شاهد أيضا، لا يشهد في النكاح، لا يتزوج هو ولا يزوج غيره، فإن فعل فالنكاح فاسد، وعليه التوبة والاستغفار، وليس عليه فدية، ليس عليه فدية، هذا ما في فدية، عقد النكاح عليه التوبة والاستغفار والنكاح، والعقد فاسد يجدد، بعد ذلك يعاد وليس عليه شيء. نعم. أما الرجعة فلا بأس، يراجع الإنسان زوجته لأن هذا إمساك، وهو محرم له أن يراجع زوجته، إذا كان طلقها قبل الإحرام ثم أحرم فراجعها فلا بأس، لأن الرجعة ليست نكاح وإنما هي إمساك. نعم. ها؟ إيش؟ عقد النكاح لا، العقد يأتي ليفسد الجماع. نعم. قبل التحلل الأول يأتي. نعم.
الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج،
يعني قدم المباشرة وغيره قدم الجماع. المباشرة، المباشرة فيما دون الفرج، يعني الجماع دون الفرج، هذا من المحظورات حرام، ولكنه لا يفسد، لا يفسد الإحرام، لا يفسد الحج، وعليه التوبة والاستغفار، وإذا أنزل عليه شاة والمثل عليه بدنه كما سأل. نعم.
فإن أنزل بها فعليه بدنه، وإلا ففيها شاة وحجه صحيح.
نعم. إذا أنزل، يقول إذا أنزل، إذا باشر زوجته فيما دون الفرج وأنزل فعليه بدنه بعيد، قياسا على أي شيء؟ قياسا على الجماع، وإن لم ينزل فعليه شاة، والصواب أنه لا يجب فيها إلا الشاة في الأمرين، وهو قول الثاني، ورواية الثاني عن الإمام أحمد، وهو الصواب، الصواب أنه لا يجب فيها إلا الشاة، لأن المباشرة ليست كالجماع. وأما هذا فقياس مع الفعل، قياس على الجماع قياس مع الفعل، الصواب أنه ليس فيها إلا شاة مع التوبة والاستغفار إذا كان متعمدا. نعم. حتى نعم عليه شاة، قال بعضهم إذا أنزل عليه شاة وإذا لم ينزل فليس عليه شيء، أقول عليه شاة، عليه شاة مع التوبة. نعم. والحج صحيح بس. نعم. سواء قبل التحلل ولا بعده مطلقة، ما دام محرم عليها. نعم. التفصيل يأتي في الجماع أو التحلل أو بعده. نعم. 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 في خلاف، بعضهم قال إذا أنزل عليه شاة وإذا أنزل ليس عليه شيء، لكن الأقرب عليه شاة مطلقة من أجل المباشرة. نعم. ها إذا إيش؟ إذا حتى الخطبة لنا وسيلة، ممنوع، ممنوع منها. نعم.
التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، ويجب على المجامع بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما.
نعم. هذا التاسع من محظورة الإحرام الجماع، الوطء في الفرج، إذا وطأ وطئ في الفرج وغيب حشف في الفرج فهذا فيه تفصيل، إن كان قبل التحلل الأول فله حكم، وإن كان بعد التحلل الأول فله حكم. والتحلل الأول يحصل عند أهل العلم باثنين من ثلاثة أو باثنين من أربعة، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق والطواف مع السعي، طواف الإفاضة مع السعي. فإذا رمى وحلق، إذا رمى وطاف أو رمى وحلق حل التحلل الأول، إذا فعل اثنين من ثلاثة رمي وحلق وطواف. أما الذبح فليس منها كما يظن بعض العامة، إذا رمي جمرة في العقبة يوم العيد وحلق الرأس وطواف الإفاضة مع السعي لمن عليه سعي هو المتمتع، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، وإن فعل الثلاثة حل التحلل الثاني. فإذا رمى وحلق حل التحلل الأول لبس ثيابه وبقي عليه ولا تحل له زوجته إلا إذا طاف. فإذا رمى وحلق وطاف حلت له زوجته، إذا رمى وطاف فعل اثنين بقي عليه الثالث الحلق، إذا حلق وطاف بقي عليه الرمي، وهكذا. فإذا جامع زوجته قبل التحلل الأول قبل أن يفعل اثنين من ثلاثة لزمه أربعة أمور. كم واحد؟ أربعة أمور. الأول فسد الحج. الأمر الثاني يجب عليه إكمال الحج الفاسد والمضي فيه. الأمر الثالث وجب عليه قضاء الحج من العام القابل، يقضي هذا الحج الذي أفسده ولو كان نفلا. الأمر الرابع عليه بعيد، يذبح بعيد جزاء. أربعة أمور هذه كلها تجب على من جامع قبل التحلل. الأمر فسد الحج، الثاني المضي في فاسده وإكماله، الثالث بعيد بدنه يذبحها في مكة يوزعها جزاء، الرابع قضاء هذا الحج من العام القادم ولو كان نفلا، لأنه لما دخل فيه صار واجبا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أما فساد الحج نعم نعم ومضي فيه والبدنة هذا واضح، أما قضاء الحج من العام القادم ففيه خلاف، والأقرب أنه لا يجب إلا إذا كان لم يؤدي فريضة الحج أو كان الحج نفلا، فإن كان نفلا فلا يجب على الصحيح. وهذا إنما يجب، والجمهور أن هذا يجب على العامد وغيره، العامد وغير العامد قالوا لي، والدليل على وجوب البدنة قضاء الصحابة بذلك، وقالوا الصحابة لم يفرقوا بين العامد وغير العامد ولو كان ناسيا، لأن هذا من باب الإتلاف. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه أن الناسي معذور، وهذا هو الصواب، الصواب أن الناسي والجاهل بمثل يجهل هذا والمكره هذا معذور، وكذلك أيضا في الصيام، في الصيام وإن كان هذا خلاف الجمهور، لكن جمهور المذهب على أنه لا يعذر. قال إن الصحابة لم يفرقوا بين العامد وغير العامد، ومثل قتل الصيد أيضا، قتل الصيد سواء كان مخطئا أو غير مخطئ، عامدا أو غير عامد، قالوا إن الصحابة لا، المتعمد فضل الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، قالوا إن الله نص على المتعمد وجاءت السنة بغير المتعمد. والقول الثاني أن غير المتعمد معذور فيها. أما إذا جامع بعد التحلل الأول بعد أن رمى وحلق بقي عليه الطواف جامع، نقول خفت الأحكام عليه. أولا لا يفسد الحج،